مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: الانعكاس الزمني للموجات الكهرومغناطيسية وأكسجين الكوارتز في غلاف الأرض. البداية نشرة العلوم. قد يكون الأكسجين الموجود في الأرض المبكرة قد أتى من الكوارتز الذي سحقته الزلازل. منذ مليارات السنين كان من الممكن أن يخلق الكوارتز المسحوق الذي يتفاعل مع الماء الظروف اللازمة لتطور ميكروبات التمثيل الضوئي المسؤولة عن معظم الأكسجين الموجود حاليا في الغلاف الجوي للأرض. وجدت دراسة لبيانات الأجسام الكونية أنه قد تكون الزلازل والعمليات الجيولوجية الأخرى قد مكنت من إتمام تفاعلات إنتاج الأكسجين التي شكلت تطور بعض الكائنات الحية الأولى على الأرض. ويشكل الأكسجين اليوم حوالي خمس الغلاف الجوي للأرض، وتنتج معظمه النباتات والميكروبات. لكن المسألة لم تبدأ على هذا النحو، فقد كان هناك القليل جدا من الأكسجين في الغلاف الجوي حتى ارتفعت المستويات خلال ما يوصف بحدث الأكسدة العظيم بين 2.4 مليار و 2.5 مليار سنة، وذلك بفضل الانتشار السريع للميكروبات التي تطلق الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي. ومع ذلك فإن الوجود الواسع للإنزيمات المضادة للأكسدة عبر شجرة الحياة يشير إلى أن سلفا مشتركا كان موجودا قبل حدث الأكسدة العظيم قد تعرض لكمية معينة من الأكسجين. وقد قفز العلماء إلى هذه النتائج بعدما قاموا بالتجربة لمحاكاة ما حدث وللخروج بمسار منطقي، فقاموا بتقطيع صخور الكوارتز وتعريضها للماء في ظل ظروف كيميائية مماثلة لتلك التي كانت موجودة على الأرض قبل المستويات العالية من الأكسجين. وبالفعل وجدوا إمكانية علمية لذلك على امتداد مئات الملايين من السنوات، حيث كان من الممكن آنذاك أن يخلق الكوارتز المسحوق الذي يتفاعل مع الماء ظروفا لازمة لتطور ميكروبات التمثيل الضوئي المسؤولة عن معظم الأكسجين الموجود حاليا في غلافنا الجوي. الكويكبات التي تسرع في مسارها بشكل غير متوقع قد تكون مذنبات مظلمة مقنعة. العلماء قالوا يبدو إن بعض الكويكبات تتسارع بطرق لا يمكن حسابها عن طريق الجاذبية، ما يشير إلى أنها ربما تطلق نفاثات غازية غير مرئية. ويوضح علماء الفلك أنهم عثروا على فئة من الأجسام التي تطمس الخط الفاصل بين الكويكبات والمذنبات، ويبدو أنها بالفعل تطلق نفاثات من الغاز لا يمكن رؤيتها بالتلسكوبات. ومن المعروف أن المذنبات تبعث بشكل دوري رشقات نارية من الغاز والغبار عندما تذيب الشمس أسطحها الجليدية، وتنتج هذه الأحداث ما يصل إلى 10 كيلوغرامات من الغبار في الثانية، ما يعكس ضوء الشمس ويجعل الانفجارات مرئية، وغالبا ما يسهم في تكوين ما يشبه الذيل خلف المذنب، على عكس الكويكبات التي لا تنتج مثل هذه الانفجارات أو الانبعاثات. قد تموت الأوركاز في شمال المحيط الهادئ بسبب زواج الأقارب. ساعدت حماية الموائل والصيد في انتعاش أعداد حيتان الأوركا على مستوى العالم، إلا أن مجموعة في شمال المحيط الهادئ لا تزال تتقلص، ربما لأنها معزولة عن مجموعات سكانية أخرى. ووفق البيانات العلمية، قد تتكاثر حيتان الأوركا التي تعيش قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى درجة إعاقة تعافي السكان. ومؤخرا وجد الباحثون أن هذه الأوركا الفطرية تعيش حياة أقصر، ويشتبهون في أن الإناث تموت قبل أن تصل حتى إلى ذروة سن التكاثر. وبالمقارنة مع حيتان الأوركا الأخرى المعروفة باسم أورسينوس أوركا، فإن هذه المجموعة المعروفة باسم السكان المقيمين في الجنوب تعد كائنات غريبة بالنسبة لمجموعات الصغار والمبتدئين. يعيش الأعضاء فيها على مدار العام بشمال المحيط الهادئ، بينما تهاجر معظم الأوركا الأخرى حول العالم، كما أنهم فقط يأكلون الأسماك ويتجنبون الثدييات مثل أسود البحر التي يدخلها معظم حيتان الأوركا في نظامها الغذائي. وعلى عكس أبناء عمومتهم، فإن عدد الأفراد المقيمين في الجنوب آخذ في الانخفاض. وبحلول السبعينيات أدى الصيد التجاري وتلوث المياه إلى استنفاد عدد حيتان الأوركا في جميع أنحاء العالم. ومنذ ذلك الحين ساعدت حماية الموائل والصيد الأنواع على اتخاذ خطوات نحو الانتعاش، لكن الأفراد التي تقيم في الجنوب لا تحذو حذوها. أخيراً، تم توضيح الانعكاس الزمني للموجات الكهرومغناطيسية في تجربة تعد اختراقاً علمياً مهماً. في معظم الأحيان لا يتطلب هذا الانعكاس أي تفسير، لكن يعد اصطدام الضوء بسطح المرآة أمراً طبيعياً تقريباً، حيث تنطلق أشعة الشمس في رحلة جديدة عبر الفضاء بنفس سهولة ارتداد الكرة عن الحائط. ولأكثر من 6 عقود تكهن العلماء باحتمالية مشاهدة انعكاس زمني. ومؤخرا وصف الباحثون تجربة رائدة رأوا فيها انعكاسات زمنية للإشارات الكهرومغناطيسية في مادة خارقة مخصصة. قام باحثون من مركز أبحاث العلوم المتقدمة بجامعة نيويورك بتحويل النظرية أخيرا إلى ممارسة وتطبيق، مع أول دليل تجريبي على انعكاسات الوقت بمعالجات ومناورات بارعة عبر الطيف الكهرومغناطيسي. قالت المجموعة البحثية إنه كان من المثير رؤية انعكاسات الوقت في الحياة الواقعية، لأنه مضى وقت طويل منذ أن تم التنبؤ بالظاهرة وكيف تتصرف الموجات المنعكسة بمرور الوقت عن تلك المنعكسة في الفضاء. تم أيضا وضع نظريات حول مفاهيم التكنولوجيا الشبيهة بتاردس لتغيير التاريخ، لكن هذا النوع من انعكاس الوقت يوصف بالغريب نوعا ما، والأكثر من ذلك أنه يبدو قابلا للتنفيذ بعد كل شيء. خلال السبعينيات أظهرت دراسة أنه كان من الواضح أن المكون الزمني لموجة الضوء الكمومية له نظير للانعكاس المكاني. عندما يتم تغيير الوسيط الذي تمر من خلاله الموجة بسرعة وبدقة، فإن المكون الزمني للموجة سيتغير معها، ولن يؤدي تأثير هذا الانعكاس الزمني إلى إحداث فجوة في الواقع، ولكنه سيغير تردد الموجة بطرق يمكن أن تستخدمها تكنولوجيا في مجالات متنوعة مثل التصوير الفوتوغرافي والحوسبة التناظرية والتصفية الضوئية. والمثير للدهشة أن صدى التردد المتغير هو في الواقع انعكاس للإشارة. إذا كان الصدى صوتا، فيمكن سماع كل رقم يتم نطقه بشكل عكسي. كانت هناك سابقا تجارب مع مكافئات في الصوتيات والمغناطيسية، بالإضافة إلى استكشاف محدود للترددات الضيقة في الانعكاس الزمني الكهرومغناطيسي باستخدام نظام الكمبيوتر. ويتطلب التحقيق في الظواهر على مستوى أقل محدودية تقلبات موحدة ومفاجئة على المجال الكهرومغناطيسي الكامل للمادة، الأمر الذي سيستغرق الكثير من الطاقة حتى ينجح. وبالفعل مكنت التجربة الرائدة العلماء من مراقبة فعلية لتأملات الوقت. وعندما وصفت التجربة الرائدة الأخيرة في الدراسة بعنوان مراقبة الانعكاس الزمني وترجمة التردد الواسع في واجهات الزمن الضوئية، تمكن العلماء من ملاحظة انعكاسات الوقت. فعلا تمكن العلماء من إدراك الظروف لتغيير خصائص المادة في الوقت المناسب بشكل مفاجئ وبتباين كبير باستخدام تصميم متطور للمواد الخارقة. قام الباحثون ببث مجموعة متنوعة من الترددات عبر شريط معدني مصنوع خصيصا يبلغ طوله حوالي 6 أمتار، وهو مجهز بمفاتيح ومكثفات. أفرغت المكثفات شحنتها في نفس الوقت، ما أدى إلى تغيير سريع لمقاومة المادة الخارقة أثناء انتقال الإشارة من خلالها. ولا تحتوي المواد الخارقة، والتي ليس لها أي معادل في العالم الطبيعي، لأنها مصممة بخصائص فريدة لغرض معين، بحيث تتناسب مع الاحتياجات الهيكلية والصوتية والبصرية المختلفة. وقد تسبب التحول الصادم في حدوث صدى في طيف واسع من موجات الضوء، ما أدى إلى انعكاس في سماتها الزمنية. ومن ثم لاحظ الباحثون أن العثور على مادة خارقة يمكن إظهار انعكاس الوقت من خلالها يوفر أداة جديدة تماما للهندسة في معالجة الضوء. وقال مؤلف الدراسة إن الخصائص الكهرومغناطيسية الغريبة للمواد المتعددة الخارقة أو الفوقية تمت هندستها بطرق ذكية. أظهرت التجربة أنه من الممكن إضافة واجهات زمنية إلى المزيج وتوسيع درجات الحرية لمعالجة هذه الموجات الكهرومغناطيسية. قالت دراسة حديثة إن عوامل الخطر المرتبطة بالتدهور المعرفي تتباين بشكل مذهل بين المصابين، ما يعني عدم وجود نمط موحد يمكن القياس عليه. وأجد الباحثون أن العوامل الأكثر شيوعاً المرتبطة بالوظائف المعرفية، بما في ذلك الحالة الاجتماعية والاقتصادية والتعليم وحتى العرق، فسرت 38% فقط من الاختلاف بين الأمريكيين في سن 54 فيما يتعلق بالأداء. كان للسلوكيات الصحية مثل تجنب السمنة والتدخين والمشاركة في التمارين الرياضية القوية تأثيرات طفيفة جدا على الأداء بحلول الوقت الذي بلغ فيه الأشخاص منتصف الخمسينيات من العمر. بالإضافة إلى ذلك أوضحت العوامل المدروسة 5.6% فقط من التباين في مدى سرعة انخفاض الأداء المعرفي لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 54 عاماً و85 عاماً. ويقول الباحثون إنه لا يزال هناك الكثير من الأمور غير المعروفة عن سبب اختلاف الأداء المعرفي كثيراً بين كبار السن، مؤكدين أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من البحث لاكتشاف الأسباب الرئيسية لمدى سرعة تدهور الأداء المعرفي وكيف يمكننا إبطاء تقدمه. جاءت البيانات من 7,068 مشاركا في دراسة الصحة والتقاعد بين عام 1996 و2016. ولد المشاركون بين عامي 1931 و1941. قاس الباحثون وظائفهم المعرفية في سن 54 وكيف تدهورت حتى بلغوا 85. أظهرت النتائج أن أهم مؤشر على الأداء المعرفي في سن 54 كان التعليم، والذي فسر حوالي 25% من الفرق بين الناس. تبع ذلك العرق وثروة الأسرة ودخلها وتعليم الوالدين والمهنة والاكتئاب. كانت إسهامات الأمراض المزمنة والسلوكيات الصحية والجنس والحالة الاجتماعية والدين صغيرة إلى حد ما، إذ بلغت أقل من 5%. أيضا وجد الباحثون أن التباين في أدائهم المعرفي في سن 54 كان 3 أضعاف الاختلاف في مدى سرعة تراجع المشاركين بالدراسة خلال 30 عاما التي تلت. بشكل عام أوضحت جميع هذه العوامل التي تم فحصها بالدراسة 5.6% فقط من التباين في تدهور الأداء المعرفي مع تقدم العمر. ويقول الباحثون إن أحد الاكتشافات المثيرة للاهتمام بشكل خاص هو أن عدد سنوات التعليم لم يكن مرتبطا بمعدل انخفاض الأداء بعد سن 54، ولكن الحصول على شهادة جامعية كان له تأثير وقائي صغير، وهو ما يفسر 1.7% من التباين بما يتعلق بالانخفاض مع تقدم العمر. وتدعم قيمة الشهادة الجامعية فرضية ما يعرف بالاحتياطي المعرفي، وهي الفرضية القائلة بأن أدمغة الحاصلين على الشهادة الجامعية لها القدرة على إيجاد طرق بديلة لحل المشكلات وللتعامل مع التحديات عندما يكون لديهم نوع من الضرر في الدماغ. وقد يوفر التعليم الجامعي بيئة غنية بشكل خاص للتطور المعرفي الذي قد يساعد الناس على تطوير هذا الاحتياطي المعرفي. أيضا أحد التفسيرات لانخفاض الأداء الإدراكي الذي لم تستطع هذه الدراسة تفسيره هو العامل الجيني، وخاصة المتعلق بجين يسمى APOE4. فقد وجد أن هذا الجين يزيد من خطر الإصابة بالخرف بما في ذلك مرض ألزهايمر، لكن دراسات أخرى تظهر أن الخرف بما في ذلك ألزهايمر يمثل 41% فقط من التدهور المعرفي بين كافة كبار السن. والتدهور المعرفي ذاته منتشر لدى البالغين وكبار السن، حتى أولئك الذين لا يعانون من الخرف. ولهذا السبب من المهم تماما دراسة العوامل الأخرى التي تنبئ بالوظيفة المعرفية وأيضا بتدهورها. كشف تحليل عالمي تضمن دراسة 1320 نوعا من الخفافيش أن أنواع الخفافيش الكبيرة التي تسكن نطاقات حيوية ضيقة من المناطق الاستوائية ترتفع احتمالات تعرضها للصيد على يد البشر، وذلك على نحو غير متكافئ. الباحثون وجدوا أن حوالي 19% من أنواع الخفافيش التي شملتها هذه الدراسة تعد هدفاً للصيادين. ومن بين الأنواع المستهدفة بالصيد لوحظ أن الخفافيش التي تتغذى على الرحيق والثمار والنباتات الأخرى هي الأشد عرضة لعمليات القنص المتعددة، ولا سيما الثعالب الطيارة التي تتغذى على الفاكهة، وأيضا سواها من أفراد الفصيلة العليا المعروفة باسم تيروبودوديا، وكذلك بعض أنواع الفصيلة العليا المعروفة باسم راينولوبوديا التي تعرف أيضا بخفافيش حدوة الحصان. ومن بين المؤشرات الرئيسية الأخرى التي تنبئ عن إمكانية تعرض نوع بعينه للصيد سهولة وصول البشر إلى الموائل الطبيعية التي تؤوي هذا النوع، وانخفاض مستويات الدخل بين المجموعات التي تمارس الصيد. كما وجد الباحثون أن الأنواع المستهدفة بالصيد باتت أكثر عرضة لخطر الانقراض بوجه عام، وذلك مقارنة بالأنواع الأخرى التي لا يتم صيدها، ما يوحي بأن الصيد الجائر قد تسبب بالفعل في خفض أعداد هذه الخفافيش. ومن ثم دعا الفريق البحثي إلى ضخ الاستثمارات بهدف تحقيق الأمن الاقتصادي وتوفير مصادر موثوقة للحوم من الحيوانات الداجنة للأشخاص الذين يعيشون في موائل الخفافيش الرئيسية، وأشاروا إلى أن الجهود الرامية للحد من عمليات صيد الخفافيش من شأنها حماية هذه الخفافيش والحيلولة دون انتقال الأمراض المعدية من الخفافيش إلى البشر. والآن مستمعين الكرام إلى فقرة جديدة من القاموس العلمي، ونقلب في هذه الحلقة صفحات هذا القاموس العلمي لنتعرف معا على القصور الذاتي. القصور الذاتي أو العطالة هو مصطلح فيزيائي شهير يعني مقاومة الجسم الساكن للحركة ومقاومة الجسم المتحرك بتزويده بعجلة ثابتة أو تغيير اتجاهه. ولقد عبر نيوتن عن هذا المصطلح في قانونه الأول المعروف بقانون القصور الذاتي أو العطالة، وهو خاصية مقاومة للجسم المادي، وهذه المقاومة من قبل الجسم المادي لتغيير حالته من السكون إلى الحركة بسرعة منتظمة وفي خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته، أي أن كل جسم مادي قاصر عن تغيير حالته من السكون أو الحركة ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته. وتتوقف القوة المطلوبة لتغيير حركة جسم ما على كتلة ذلك الجسم، ويمكن تعريف الكتلة بأنها كمية المادة الموجودة في جسم ما، وكلما كبرت كتلة الجسم كان تحريكه أو تغيير اتجاهه وسرعته أصعب. فإيقاف قاطرة متحركة على سبيل المثال يحتاج إلى جهد أكبر من إيقاف سيارة تسير بالسرعة ذاتها، والسبب في ذلك هو العلاقة بين القصور الذاتي والكتلة. ويعرف علماء الفيزياء الكتلة عادة بأنها قياس للقصور الذاتي عوضا عن قياس المادة. وتتوقف الصعوبة في تغيير اتجاه أو سرعة جسم ما أيضا على السرعة التي يتم بها التغيير، وإبطاء أو زيادة سرعة جسم ما أو جعله يدور فجأة تكون أصعب من إحداث هذه التغييرات بالتدرج. مثلا تجد السيارة صعوبة أكثر في التوقف على طريق منحن وهي تسير بسرعة عالية عنها وهي تسير بسرعة بطيئة. ويستخدم علماء الفيزياء مصطلح تسارع أو عجلة لوصف معدل التغير في اتجاه أو سرعة جسم ما. وكان العالم البريطاني الشهير سير إسحاق نيوتن أول من وصف بالفعل القصور الذاتي، وقدم هذه الفكرة في أول قانون خاص بالحركة ونشر عام 1687 ميلادية. العطالة أو القصور الذاتي هي ميل إذن من قبل أي كتلة فيزيائية لمقاومة التأثيرات الخارجية المفروضة عليها. وكما أوضحنا حسب القانون الأول نيوتن يصبح القصور الذاتي هو ميل الجسم لمقاومة أي تغيير في حركته المنتظمة نتيجة فرض قوة خارجية. وبما أن هذا الميل للمحافظة على الحركة المنتظمة يترجم عمليا حسب قانون نيوتن الثاني بنقصان التسارع مع زيادة الكتلة من أجل نفس القوة المطبقة، فقد جرى اعتبار الكتلة مقياسا لعطالة الجسم أو الجملة الفيزيائية. وتكون الكتلة باختصار ثابت التناسب بين القوة المطبقة على الجملة هذه والتسارع الناتج عن هذه القوة. هذه العطالة نفسها هي التي تقاوم التسارع المفروض على أي جسم حين تتسارع حركة الجملة المرتبطة بها. فعندما نكون مثلا في سيارة وتتسارع فجأة نشعر بقوة جذب خلفية تعاكس جهة تسارع السيارة، وبما أن هذه القوة غير ناتجة عن التفاعل مع جسم آخر بل ناتجة عن عطالة الجسم، لذا ندعوها بقوة العطالة، وتشابهها قوة العطالة النابذة في الحركة الدائرية. قام نيوتن باستخدام مبدأ التكافؤ لجاليليو ليشكل منه المبدأ الأول من قوانين الحركة ضمن إطار الفيزياء النيوتونية. وفي الجمل اللاعطالية التي تتحرك بشكل غير منتظم حركة متسارعة، تخضع الأجسام والمراقبون ضمن هذه الجمل إلى قوى افتراضية تسمى بقوى كوريليس. مثل هذه القوى لا يمكن نشوءها ضمن الجمل العطالية. والآن مستمعين الأكارم إلى فقرة جديدة، والثقب الذهبي الذي نتعرف خلاله سير البارزين في مجلات العلم ومن لهم بصمات أثرت في تقدم سيرة المعرفة البشرية وأثرت معرفتنا بالكون والإنسان. رالف كرونيك. رالف كرونيك هو عالم الفيزياء الألماني الذي اشتهر باكتشاف دوران الجسيمات ونظريته في التحليل الطيفي لامتصاص الأشعة السينية، وتشمل نظرياته نموذج كرونيك بيني وانتقال كوستر إلى كرونيك وعلاقات كرامرز وكرونيك. ولد رالف كرونيك في 10 مارس/1904 لأبوين ألمانيين في دريسدن بألمانيا، وتوفي في زست في 16 نوفمبر/2 1995 عن عمر يناهز 91 عاما. تلقى كرونيك تعليمه الابتدائي والثانوي في دريسدن، وذهب إلى نيويورك للدراسة في جامعة كولومبيا، حيث حصل على درجة الدكتوراه في 1925، وأصبح فيما بعد مدرسا وأستاذا مساعدا. في بداية حياته المهنية التقى بول إيرنفست الذي نصح الفيزيائي الشاب رالف كرونيك أثناء زيارته للولايات المتحدة عام 1924 بإعادة زيارة أوروبا. غادر كرونيك إلى تلك القارة في وقت لاحق في نفس السنة في عام 1924، حيث قام بزيارات إلى المراكز المهمة لأبحاث الفيزياء النظرية في ألمانيا وكوبنهاجن. لقد كان وقت توسع كبير في تطوير ميكانيكا الكم. أيضا في مواجهة مثل هذا النقد، قرر كرونيك عدم نشر نظريته، وكان على فكرة دوران الإلكترون أن تنتظر حتى يأخذ الآخرون الفضل. جاء رولف بفكرة دوران الإلكترون قبل عدة أشهر من ألن بيك وغودسميث. تنسب معظم الكتب المدرسية إلى هذين الفيزيائيين الهولنديين هذا الاكتشاف، ولم يكن رولف كرونيك يحمل ضغينة ضد باولي بسبب هذا التحول في الأحداث. في الواقع ظل كرونيك وباولي صديقين لسنوات عديدة فيما بعد، وتبادلوا العديد من الأفكار في الفيزياء من خلال الرسائل واللقاءات. إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.